قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإفاضة في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول إمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإفاضة في الحج. الإفاضة في الحج أي طواف الإفاضة، وكل إنسان بعدما يرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه يذهب إلى مكة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رتب أعمال يوم النحر بهذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما في إلا عشان يقدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. والإفاضة أو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر بشيء، وإنما لابد من الإتيان به. ولو رجع الإنسان إلى بلده دون أن يطوف لم يتم حجه، وعليه أن يرجع من بلده ليطوف هذا الطواف، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وكان ذلك رحى، ولكن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أو صلى بمنى الظهر؟ جاءت الأحاديث الصحيحة مختلفة في ذلك، فمنها حديث ابن عمر هذا الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أفاض وصلى الظهر بمنى أي راجع من مكة. وجاء عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، واختلف العلماء في ترجيح ما جاء في كل من الحديثين، فمن العلم من رجح أن يكون كما قال ابن عمر أنه صلى بمكة، وذلك قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وقد ظلل عليه بثوب يعني من شدة حرارة الشمس، وذهب إلى المنحر ونحر 63 من الإبل وطبخ منها وأكل منها وشرب من مرقها وحلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة فيطوف، فكونه يعني يرجع إلى منى يعني مع هذه الأعمال يعني يكون وقت يعني فيه ضيق، فيقول أنه يرجح أنه صلى الظهر يعني بمكة كما جاء في حديث جابر. والقول الثاني يقول إن ترجيح ما جاء في حديث ابن عمر وأنه صلى الظهر بمنى، قال وما يدل على هذا أو يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أناب أحد ليصلي بالناس بمنى، ولو كان ذلك حاصلا لنقل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وهو الذي يصلي بهم، ونيابة غيره معروفة، فلما كان عبد الرحمن بن عوف صلى في إحدى السفرات إماما نقل ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه لما ذهب ليصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف أنابه ليصلي بالناس إذا تأخر، وكذلك في مرض موته أناب أبا بكر رضي الله عنه. قالوا فلو كان هناك أنه صلى بمكة لا أناب من يصلي عنه بمنى ولنقل ذلك. وعلى كل فالحديثان الحديث كلها صحيحة، والله تعالى أعلم بالواقع هل صلى الظهر بمنى أو صلى الظهر بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض ضحى، ويبقى بعد ذلك صلاة الظهر هل صلى هنا أو صلى هنا، وكل ما ورد في ذلك صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد. قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه رضي الله عنه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذاك عنها. قالت كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مساء يوم النحر فصار إلي ودخل علي وهو بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به.
ثم ورد أبو داود حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في ليلة مساء يوم النحر أي ليلة الحادي عشر وأنه كان جاء وهب بن زمعة ومعه رجل آخر وكان متقمصين يعني قد لبس قمصا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم هل أفضت يا أبا عبد الله يعني وهب بن زمعة؟ قال لا والله يا رسول الله. قال انزع عنك القميص فنزعه من رأسه وكذلك نزع الآخر ثم إن النبي بما قال ولم يا رسول الله يعني انزع قال عليه الصلاة والسلام إن هذا اليوم رخص لكم فيه
إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة
إن هذا اليوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا
نعم يعني من كل ما حرمتم
من كل ما حرمتم منه إلا النساء أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا
أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة
حتى تطوفوا به. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا جاء الليل أو جاء المساء من يوم النحر وهو لم يطف بالبيت أنه يرجع إلى إحرامه وأنه يبقى محرما كهيئته التي كان عليها قبل أن يرمي الجمرة ويستمر في ذلك حتى يطوف بالبيت. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. والحديث صححه بعض أهل العلم وتكلموا في متنه وفي العمل به وفي إسناده من هو متكلم فيه وأنه كما قال الحافظ مقبول والمقبول هو الذي يقبل حديثه عند المتابعة وقد صححه بعض أهل العلم ولأهل العلم فيه كلام لم أتمكن من الوقوف عليه وقد اطلعت عليه سابقا فأنا أرجع الكلام على ذلك فيما يتعلق بالكلام على هذا الحديث من جهة كون العلماء لم يعملوا به حتى أذكر أو أقف على تلك الأقوال التي سبق أن اطلعت عليها ولكنني ما تمكنت اليوم من الوقوف عليها. في حديث وعدنا بأن نذكر الشيء الذي نقف عليه حوله وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في قضية الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس يوم النحر فإنه يعود إلى إحرامه ويعود إلى هيئته كما كان عليه قبل رمي الجمرة حتى يطوف بالبيت. أولا ذكرنا عرفنا بما مضى أن الحديث فيه رجل متكلم فيه وهو مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه بعد المتابعة. ثم إن الحديث ذكر يعني جماعة من أهل العلم أنه لم يقل به أحد من أهل من الفقهاء، قال البيهقي في كتابه السنن لم يقل أحد أنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث. قال النووي فيكون دل الإجماع على نفسه، دل الإجماع على نفسه. والحافظ ابن رجب في كتابه العلل ذكره ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم، وذكر هذا الحديث في جملتها. وقال بعد ذلك ويذكر أن عروة بن الزبير قال به. وذكر السخاوي نقلا عن البلقيني أن قال هذا مثال لما دل الإجماع على نصه من الحديث، يعني مثال لما دل الإجماع على نصه أو أنه منسوخ بالإجماع. هذا يعني مما وقفت عليه مما ذكره أهل العلم حول هذا الحديث. ثم إنه من حيث المعنى يترتب عليه أن الإنسان إذا كان سيعود إلى ما كان عليه قبل الرمي، معنى ذلك أنه سيرجع إلى التلبية، يعني الإنسان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، والآن سيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل رمي جمرة العقبة. ثم أيضا يترتب على ذلك لو أن إنسان جامع يعني في ذلك الوقت، ومعناها التحلل الأول كأنه ما وجد كأنه ذهب، يترتب على ذلك أن الإنسان جامع قبل التحلل الأول، وإذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ويلزمه أن يتمه فاسدا ويلزمه بدنه ويحج من عقب قابل ويحج من قابل. يعني هذا قد يترتب على 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 هذا المعنى، يعني يكون التحلل يعني انتهى وانه رجع الى ما كان عليه قبل التحلل قبل رمي جمرة العقبة. هذا هو الذي امكنني الوقوف عليه، والله تعالى اعلم.
ولقفتم على كلام الشيخ ناصر رحمه الله في كتاب مناسك الحج العمره
ومش قال
تصحيحه
نعم وصححه حتى ابن القيم يعني يفهم من كلامه انه محفوظ يعني في تهذيب السنن، لكن يعني هذا الذي قاله البيهقي في السنن انه لا يعلم احد من الفقهاء قال به، وايضا يترتب عليه هذه الامور التي اشرت اليها. وأيضا فيه هذا الشخص الذي هو مقبول. إذا كان له طريق آخر فهو يتقوى بها، لكن الذين قالوا في هذا الكلام وأنه منسوخ وأنه كذا يعني معناه أنه بعد ثبوته، يعني أنه ثابت، أما إذا كان غير ثابت يعني معناه وجوده مثل عدم. يعني هذا الكلام الذي قالوه يعني على اعتبار انه ثابت.
قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقه خرج اصحاب كتب السته.
عن ابن ابي عدي.
ابن ابي عدي هو محمد ابن مسلم
ابن ابراهيم.
محمد ابن ابراهيم وهو ثقه اخرج اصحاب كتب السته.
عن محمد بن اسحاق.
عن محمد بن اسحاق المدني وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة.
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة هو مقبول أن أخرج حديثه
مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه.
عن أبيه وهو عبد الله بن زمعة صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وعن أمه زينب.
عن أمه زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة هم المؤمنين هم بنت أبي أمية رضي الله عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد سبق أن ربنا حديث قبل هذا يعني فيه الإشارة أو الدلالة على أن ليلتها ليلة العيد وهي ليلة الحادي عشر. حديث مر بنا قريبا في أنها قدمها وأنها أفاضت وكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها تلك الليلة.
حديث 1942.
ايش لفظه؟
تقول عائشة رضي الله عنها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عندها.
يعني هذا قد يفهم منه أن 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 يعني لا أدري هل مقصود اليوم الذي سيأتي مع الليلة الآتية أو أن مقصود أن ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يوم العيد والليلة التي قبله لأنها كانت تعجيل من أجل ذلك. يعني يفهم منها أن ليلة العيد أنه كان عندها صلى الله عليه وسلم وأنها ليلتها. وهو يعني يختلف عما جاء في هذا الحديث الذي فيه أن ليلة 11 كان عند أم سلمة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل.
كما ورد أبو داود حديث
عائشة وابن عباس
حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف ذلك اليوم إلى الليل. أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف ذلك اليوم إلى الليل. وهذا يخالف ما تقدم من أنه أفاض في النهار وأنه صلى الظهر بمنى أو بمكة على يعني اختلاف بين الأحاديث الصحيحة في ذلك. هذا يفيد أنه ما طاف في النهار وأنه أخره إلى الليل. والحديث يعني إذا صح يحمل على أن أخر يعني معناه أنه أذن لأصحابه أن يؤخروا. ولهذا نظائر يعني في يأتي ذكر العمل المضاف إليه والمراد أصحابه لأن ومراد أصحابه لأن ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم وبإرشاده وتوجيهه. ومن العلماء من قال إن هذا الذي أخره إلى الليل إنما هو الذهاب إلى مكة في غير يوم العيد وفي الليالي الأخرى وطواف طواف تطوع. يعني أخر الطواف إلى الليل يعني في الليالي الأخرى وأنه كان يزور البيت. لكن هذا أيضا غير واضح لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل البيت إلا في ثلاث مرات. مرة عند طواف القدوم أول ما قدم مكة ومرة عند طواف الإفاضة يوم العيد ومرة عند طواف الوداع ليلة الرابع عشر لما انصرف من منى وبات بالمحصن ومشى آخر الليل وطاف طواف الوداع وذهب إلى من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من تأول يعني هذا الذي جاء في الحديث أن المقصود بذلك في الليالي الأخرى وأن هذا طواف ليس للإفاضة وإنما هو لزيارة البيت أو للتطوع. ومن العلماء من ضعف الحديث من جهة أن أبا الزبير مدلس وقد رواه بالعنعنة عن عائشة وعن ابن عباس. وعلى كل فالمحفوظ والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء في حديث جابر وحديث ابن عمر وغيرهم وفي الحديث الصحيحة تدل على أنه أفاض ضحى.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار الملقب من دار البصري ثقة صدر أصحاب كتب الستة.
عن ابن مهدي
عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة صدر أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزبير
عن أبي الزبير أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس النفسي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة وابن عباس
عن عائشة أم المؤمنين الصحابية الصديقة مثل الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه.
ثم ورد حديث
ابن عباس
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. يعني أن أنه لم يحصل منه الرمل وهو أن يفرع الذي هو الإفراع الصريح مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه الرمل في طواف العمرة وفي طواف القدوم في حجته صلى الله عليه وسلم في حجته, يعني أنه وكان كما عرفنا طاف على بعير, وأن المقصود لذلك يعني أمره لأصحابه وإذنه لهم بأن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول ويمشوا في الأربعة الباقية. فابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في الأشواط لم يرمل في السبع الذي أفار فيه, ومعنى ذلك أن الطواف أن الرمل إنما يكون في أول طواف يكون عند القدوم إلى مكة سواء كان الإنسان حاجا أو معتبرا.
قال حدثنا سليمان بن داود.
سليمان بن داود هو المهري هو المصري ثقة أخرج له
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أبي عطاء بن أبي رواح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب الوداع. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب الوداع, أي وداع البيت بالطواف فيه سبعة أشواط. يودع البيت إذا انتهى من أعمال الحج ولم يبق إلا السفر والعودة إلى بلاده أو الخروج من مكة إلى أي بلد أخرى, فإنه لا يخرج إلا وقد ودع البيت بأن يطوف به سبعة أشواط. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعل ذلك, فإنه عليه الصلاة والسلام نزل بالمحصب ومشى سحرا إلى مكة وطاف طواف الوداع وسافر في ليلة الرابع عشر. وأورد أبو داود حديث ابن عباس أن الناس كانوا ينصرفون من كل وجه, يعني يذهبون إلى من كل وجه إلى كل جهة, يعني منصرفين إلى ديارهم بعد أداء الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت, يعني لا ينفرن أحدكم, يعني لا ينفرن من مكة ومن الحج متجها إلى بلده أو إلى بلد أو أي أو أي أو أو أي إلى أي بلد آخر حتى يكون آخر عهده البيت. وهذا يدلنا على طواف الوداع وأنه واجب, ولهذا كما سيأتي رخص فيه للحائض والنفساء, والترخيص للحائض والنفساء يدل على أن غيرهما لم يرخص له وإنما عليه أن يطوف ولا يترك الطواف بل عليه أن يأتي به.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان الأحول.
عن سليمان الأحول وهو
ثقة أخرجه أصحاب كتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
هذا في الحج.
هذا في الحج. وأما في العمرة فالأولى للإنسان أن يودع, ولكن إن خرج غير مودع لا شيء عليه, لأنه ما جاء شيء يدل على العمرة بخصوصها, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قال ذلك في الحج, فدل على أن طواف الوداع في الحج واجب وأن الإنسان لا ينفر من مكة إلا وقد ودع البيت. وأما طواف العمرة وأما طواف الوداع للعمرة فلم يأتي شيء يخصها, ولكن الأولى للإنسان أن لا يخرج إلا وقد ودع, فإن خرج غير مودع فلا شيء عليه.
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تخرج بعد الإفاضة. قال حدثنا القانبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صفية بنت حيي رضي الله عنها فقيل إنها قد حاضت, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها حابستنا. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت,
فقال فلا إذن.
ثم ورد أبو داود حديث
الحائض تخرج بعد الإفاضة.
ثم ورد أبو داود الحائض تخرج بعد الإفاضة, يعني تخرج من مكة بعد الإفاضة, يعني غير مودعة, لا يلزمها أن تنتظر أن تطهر وتطوف طواف الوداع, فقد رخص لها أن تخرج, وأنه لا بأس بذلك. وهذا إنما هو للحائض والنفساء, هن اللاتي يرخص لهن بترك طواف الوداع. وأما طواف الإفاضة فإنه لازم للجميع, ولا بد للحائض أن تبقى حتى تطهر وتطوف, أو إذا كان بقاؤها يعني لا يتيسر وتمكنت من أن تذهب وترجع فإنها تذهب وترجع لأداء طواف الإفاضة, لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. وطواف الوداع هو الذي يسقط عن الحائض والنفساء. أورد أبو داود حديث من الصحابي
حديث عائشة رضي الله عنها,
أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية فقيل إنها حابت, فقال حابسة هي, يعني معناه أنه ما كان يظن أنها طافت طواف الإفاضة, وأنه سيترتب على ذلك حبس الناس بسببها حتى تطهر لتطوف. فلما أخبر بأنها أفاضت يوم النحر أفاضت يوم النحر قال فلا إذا, يعني ما في حبس, يعني ما في انتظار, لأن طواف الوداع يعني حيث بقي طواف الوداع فإنه يسقط عنها. وقد جاء حديث أخرى تدل على سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء, ومن عداهم فإنه لا يسقط عنه طواف الوداع, بل يجب عليه أن يأتي به, ولكنه لو تركه يكون عليه فدية. أما طواف الإفاضة فإنه ركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به. ولو خرج الإنسان من مكة غير طائف بالبيت, أو أن طوافه غير صحيح طواف الإفاضة, فإنه يتعين عليه أن يرجع إلى مكة وأن يأتي بهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به. وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم قال حابسة هي لما علم بأنها حاضت, وكان قال ذلك على اعتبار أنه كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة, هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, لأنه لو كان يعلم الغيب لما خفي عليه أمر صفية ولا يعلم أنها طافت طواف الإفاضة. فدل هذا على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه, وأن هناك غيوب وأشياء تكون موجودة وتكون خفية خفيت عليه صلى الله عليه وسلم, كما خفي عليه كون صفية أنها الحيض إنما جاءها بعد الإفاضة. وكما جاء في أحاديث كثيرة منها قضية الإفك, وكون النبي صلى الله عليه وسلم مدة متألما متأثرا مما رميت به عائشة ولا يعلم الحقيقة حتى نزلت براءتها في آيات تتلى في سورة النور. وكذلك العقد الذي كان فقد في سفر من الأسفار وكان تحت الجمل الذي كانت تركبه عائشة, وقد بقي الناس يبحثون عن العقد, ولما جاء الصباح ليس معهم ماء, فأنزل الله آية التيمم فتيمموا, ثم بعد ذلك أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركبوا عليه عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك العقد, وقد كانوا مكثوا في الليل ينتظرون يبحثون عن ذلك العقد. فهذا من الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, وأن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى, والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما أطلعه الله عليه من الغيوب, وقد أطلعه الله على غيوب كثيرة وخفي عليه غيوب كثيرة.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
مالك بن أنس إمام دار الهجرة محدث الفقيه الإمام المشهور حديث أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة
عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت. قال فقال الحارث كذلك أبتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقال عمر أردت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي ما أخالف. عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت. قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقال عمر أردت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي ما أخالف.
ثم رجع أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث من هو الحارث؟
الحارث بن عبد الله بن أوس.
حديث الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه أنه جاء إلى عمر وسأله عن الحارث تطوف يوم النحر.
تطوف نعم يوم النحر ثم تحيض.
تطوف يوم النحر ثم تحيض. فقال جاء إلى عمر وسأله فقال يكون آخر عهدها بالبيت، يكون آخر عهدها بالبيت. فقال سألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني فقال ايش كذلك
كذلك
أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عليه عمر وقال أريبت يدك،
أريبت عن يديك،
أريبت عن يديك، يعني دعاء عليه لكونه سأله عن شيء قد سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد يجيب بشيء يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باجتهاده وعدم اطلاعه، وأن من بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يسأل غيره عن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث بلغ يعني هذا الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إلى أن يسأل غيره عن ذلك. وهنا قال إنها يكون آخر عهدها البيت، يكون آخر عهدها البيت، وهذا إذا كان إذا وهذا إنما يكون لو طهرت قبل أن تنتهي. أما إذا كان الحيض استمر معها وهم أرادوا السفر، فقد جاءت الأحاديث أخرى في حديث صفية وغيره أنها تنفر ولا شيء عليها.
شاهدوا
لك
الحديث هذا،
نعم الحديث عن مخالف الحديث الأخرى، نعم صحيحة. فيكون يعني صحيحا يعني محفوظا باعتبار أنه إذا ظهرت، وأما إذا كان في حال الحيض وأن الحيض مستمر معها فإنها لا تنحبس ولا تحبس الناس، وإنما تنفر كما جاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض. وحديث أم سلمة حديث عائشة اللي تقدم في قصة الصفية قال قيل لما علم أنها راضية ونحى قال فلا إذن، يعني معناه طهر لا يسقط عنها.
هذه فائدة يقول أنه الحافظ في الفتح الجزء الثالث 587 يقول استدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نقص حديث الحارث في حق الحائض. هذا ذكر وشرح معاني هذا،
يعني أنها منسوخ، يعني أن هذا العمل أو هذا الذي جاء يعني يكون منسوخا اللي هو حديث الحارث.
لا بس هذا الأخير ذكر هذا التوجيه جيد، يعني لو يعني سأله عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت، يعني كأن معناه على توجيه أنها تنتظر ولا يجوز لها أن تنفر حتى تطوى فتطوف. ممكن هذا
هو الذي يشكل مع حديث مسلمة حديث قصة صفية، لأن هناك يعني ما في انتظار حديث صفية قصة صفية، وأما هذا يعني معناه أنه قد يفهم منه انتظار ويكون ذلك منسوخا،
لكن
ذلك منسوخا. لكن لو كان أن الحيض ذهب عنها طبعا يكون في عادة البيت، إذا رقيت حتى ذهب عنها الحيض أو كانت باقية لأمر من الأمور أو أرادت أن تجلس لازم يكون أقرأ هذا البيت، لأن سقوط ذلك عنها بحال سوء، ولما ذهب الحيض لابد أن تطوف.
لقول الخطابي أن هذاك على حال وهذه على حال، حال الصبية ينزل على حال الاستعجال أنها لن تجلس مستعجلة،
هو قال الخطابي هكذا؟
هو يقول قلت وهذا على سبيل الاختيار في الحائض، إذا كان في الزمن نفس وفي الوقت مهلة.
صح هذا هو.
فإذا حال الصبية على أنهم كانوا مستعجلين فتخرج بدون وداع.
نعم.
إذا كانت جالسة.
نعم، لأن كما هو معلوم هناك يعني ما يبقون يعني في مكة ثلاثة أيام بعد الصدر. المهاجرين. أقول ما يبقون في مكة إلا ثلاثة أيام بعد الصدر.
فالقول هنا أولى من النفس. رأيكم؟
هنا لا شك، وإذا صار أن إذا صارت بقيت طبعا الأمر واضح، لا شك إن أن أنها لو طهرت لا يجوز أن تخرج إلا وقد ودعت، لأنها لو خرجت وقد ودعت تكون خرجت وهي طاهرة، يعني ليس هناك مانع يمنعها، وإنما الكلام في قضية الاستعجال، إذا أرادت أن يخرجوا يسقط عنها كما جاء في حديث الصبية وغيره أنه خفي عن الحاض يعني في حال حاضر، وأما إذا طهرت فإنه يتعين عليها أن تخرج ولا يجوز أن تخرج، ولو خرجت غير مودعة لزمها دم، لأن وقت الخروج هي طاهرة.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن أبي عوانة.
عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى بن عطاء.
عن يعلى بن عطاء وهو
ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن الوليد بن عبد الرحمن.
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي وهو
ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن الحارث بن عبد الله بن أوس.
عن الحارث بن عبد الله بن أوس رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
العجيب أن الحافظ تقريبا يظن أنه مختلف عن شيخ
اللي هو
الحارث. وهذا الحديث
بس الحديث حديث يدل على صفحة
هذا هو
أقول يدل على صفحة يقول الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن ذكره في لقاء التابعي منه يقال ذكره في لقاء التابعي كان وقت له من صفحته وذكره فلان في لقاء التابعي.
وذكره من حجبان في لقاء التابعي. قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأفطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت فطاف به ثم خرج.
ثم ورد أبو داود باب طواف الوداع، وهو لا يختلف عن الباب الذي قبله إلا أن الذي سبق يعني باب الوداع، وكأن هذا التفريق أن المقصود يعني أن الإنسان يعني يودع قبل مغادرة مكة، وتلك الترجمة، ولكنه أورد الأحاديث التي فيها طواف الوداع يعني في الترجمة السابقة، وهنا ذكر طواف الوداع وأنه يطاف بالبيت سبعة أشواط عند مغادرة مكة، ويقال لذلك طواف الوداع. فالحقيقة يعني ليس بين الترجمتين فرق، وكلها تتعلق بطواف الوداع، وأن الإنسان لا يغادر مكة إذا كان حاجا إلا وقد ودع البيت، إلا الحاج والنفساء فإنهما قد رخص لهما يعني في ذلك. وقد أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره من التنعيم قد كان بالأفطح ينتظرها، فلما كان في السحر يعني في آخر الليل نزل إلى مكة وطاف طواف الوداع ثم خرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على طواف الوداع من فعله عليه الصلاة والسلام، والحديث التي مرت تدل على طواف الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم، طواف الوداع ثابت من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية الواسطي هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي
ومسلم.
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن خالد.
عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أفلح.
عن أفلح بن حميد وهو
ثقة أخرج له أصحاب كتب الترمذي.
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن القاسم عن عائشة.
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه هو أصحاب كتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفر الآخر فنزل المحطب. قال أبو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث. قالت ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها الى المدينه.
ثم ورد حديث عائشه من طريق اخرى وفيه ما في الذي قبله.
فنزل المحصب.
وانه نزل المحصب يعني وكانت معه في النفر الاخر الذي هو اليوم الثالث عشر لان النفر نفران اثنان النفر الاول في اليوم الثاني عشر لمن اراد ان يتعجل. والثاني او النفر الثاني هو في اليوم الثالث عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال لمن أراد أن يتأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر ديننا في اليوم الثالث عشر حتى رمى الجمار وانصرف من منى عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني في المحصب. ثم إنه انطلق آخر الليل وفي السحر وطاف طواف الوداع صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار مر ذكره.
عن أبي بكر يعني الحنفي.
عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن.
بن عبد المجيد.
عبد الكبير بن عبد المجيد وهو.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أفلح عن القاسم عن عائشة.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد. أن عبد الرحمن بن طارق أخبره عن أمه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا.
ثم ورد الحديث أم
عبد الرحمن بن طارق.
عبد الرحمن بن طارق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت ودعا. وهذا الحديث يعني لا علاقة له في طواف الوداع يعني ليس فيه شيء يدل على طواف الوداع. ثم أيضا يعني معناه يعني غير واضح ما أعرف يعني إيش دار على هذه. وأيضا ذلك المكان الذي نسيه عبيد الله أنه كان يستقبل البيت ويدعو. والحديث فيه عبد الرحمن بن طارق وهو متكلم فيه وكان عنه مقبول.
نعم.
قال عنه مقبول يعني انه يقبل حديثه عند المتابعة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين مرة ذكره.
عن هشام بن يوسف.
هشام بن يوسف هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد.
عبيد الله بن أبي يزيد
ثقة
أخرج أصحاب في الستة. عن
عبد الرحمن بن طارق.
عبد الرحمن بن طارق وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي عن
أمه.
من هي؟
يقول لم أقف على اسمها صحابية أخرجها أبو داود النسائي.
من يقول
حاضر.
وين ذكرها؟
المبهمات.
المبهمات؟
المبهمات النسائي.
عبد الرحمن بن طارق
عن أمه.
أيوه. لم أقف على اسمها؟
أي. أخرج لها؟ صحابية لا حديث.
قال رحمه الله تعالى باب التحصيب. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل.
ثم ورد أبو داود باب التحصيب. التحصيب هو النزول في المحصب والمحصب هو الذي يقال له الأفطح والبطحة وهو بين مكة ومنى يعني بين مكة ومنى. فأورد فيها أبو داود حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نزل المحصب لأنه
أسمح
لخروجه، يعني فكان في الأول جاء ونزل في ذلك المكان لأنه متوسط بين يعني بين مكة ومنى، فقبل الحج جاء ونزل فيه ودخل وطاف وصلى فيه 4 أيام يقصر الصلاة، وفي اليوم الثامن قبل الزوال ذهب إلى منى منه أي من المحصب ونزل وصلى لمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد أن رمى الجمار في اليوم 13 انصرف إلى الأبطح وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي آخر الليل ليلة 14 نزل في آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم اتجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول إنه نزل المحصب لأنه أسمح لطريقه، وليس بسنة، ليس بسنة من سنن الحج ولا من المشاعر ولا من الأماكن التي تقصد مثل ما يقصد منى وعرفة ومزدلفة، وإنما كان أسمح لطريقه وليس بسنة، يعني ليس فيه سنة، من شاء نزل ومن شاء لم ينزل، من شاء نزل ومن شاء لم ينزل. وبعض أهل العلم قال إنه يستحب أن ينزل في المحصب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد نزله، ولكن عائشة رضي الله عنها تبين السبب في نزوله وأنه كان أسمح للطريق، لأنه إذا عند الذهاب إلى منى هو أسمح للطريق وعند الذهاب إلى مكة كذلك، وكان جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا وذهب منه إلى مكة ثم رجع إليه وذهب منه إلى منى، ثم بعد ذلك بعد الحج نزل به وذهب منه في آخر الليل إلى مكة وطاف طواف الوداع وخرج إلى المدينة صلى الله عليه وسلم.
المكان هذا يا شيخ
هو الأبطح الآن، هذه المنطقة التي تقع يعني قريبة من منى، يعني الذي يسمونها المكان الذي يسمونه العدل الآن، المنطقة ذيك هي منطقة البطحة والأبطح، وقد كان الناس إلى عهد قريب يعني لما كان الحجاج قليلين كانوا ينزلون يأتون وينزلون بالأبطح، وإلى يوم ثمانية ارتحلوا إلى منى، ومنها يعني ينزلون فيها كيف شاءوا، يعني ما فيه يعني مزاحم عليها.
قال حدثنا احمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة خرج اصحاب كتب الستة.
عن هشام عن ابيه عن عائشة.
وقد مر بكم الثلاثة.
قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال ابو رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان انزله ولكن ضربت قبته فنزله. قال قال مسدد
ضربت ولا ضربته
هي مضبوطة كذا ماشي ولكن ضربته
يعني هو يعني هو الذي كان على ثقل النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن ضربت قبته فنزله. قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عثمان يعني في الأبطح.
ثم أول أبو داود حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أنزل في الأبطح يعني أبو المحصب وقد ضربت قبته فنزلها، يعني من هو الذي سبق واختار المكان وكان أسمح للطريق فضرب القبة في ذلك المكان فنزل فيه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هناك أمر بأن ينزل في المكان الفلاني فيكون سنة، وإنما هو الذي كان على ثقله يعني على مساعده وعلى يعني شؤونه صلى الله عليه وسلم، فكان أن ضرب القبة له في الأبطح فنزلها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه.
ومسدد
مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صالح بن كيسان.
صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن يسار.
سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن
حسين
عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته؟ قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانه حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيط الوادي.
ثم ورد أبو داود حديث سامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نزوله بمكة، وجاء في بعض الأحاديث هل تنزل بذلك بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيلا من دور أو ترك لنا عقيل من رباع أي دور. وعقيل هو بن أبي طالب، وذلك أن أبا طالب ورثه أبناءه الكفار الذين هم طالب وعقيل، وطالب يعني قتل يوم بدر يعني كافرا، فبقي عقيل هو الذي حاز الدار التي كان يسكنها أبو طالب وكان يسكن مع أبي طالب فيها، ثم يعني ثم بعد ذلك حازها الذي هو عقيل، ولم يكن لعلي وعقيل شيء لأنهما أسلما. ومن المعلوم أن الكافر يعني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فورثه عقيل وطالب، لكن طالبا قتل يوم بدر، فبقي الذي تصرف فيها وأباعها هو عقيل ابن أبي طالب قبل أن يسلم، وبعد ذلك أسلم رضي الله عنه. عقيل أسلم بعد ذلك، ولكنه كان ورث في حال كفره وتصرف في تلك الدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيلا من دار، أي أنه حازها وتصرف فيها وباعها.
نحن نازلون بخيف بني كنانة.
نازلون بخيف بني كنانة هو الأفضح، حيث تقاسم يعني تقاسم بني كنانة مع قريش على محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم أو محاصرة قريش محاصرة بني هاشم. نعم.
مش
علاقة. ما فهمت. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن النزول سيكون في ذلك المكان الذي هو حصل فيه كذا وكذا.
التعريف وليس لأجل. يعني تعريفا بالمكان.
أي نعم تعريفا بالمكان. ومن أهل العلم من يقول أن المقصود من ذلك هو أن المكان الذي حصل فيه إظهار الكفر ويعني إعلان الكفر ومعاداة أهله أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أراد أن ينزل فيه الذي هو فيه إظهار قوة المسلمين. بعض العلماء قال هذا، ولهذا بعضهم قال إنه يستحب نزول محصر لهذا الذي جاء في ذكر كون النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه تعاقد فيه أو تقاسم فيه هؤلاء وهؤلاء على محاربة ومحاصرة بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم.
تقول الزهري والخيف الوادي.
والخيف الوادي، نعم الخيف الوادي يعني مكان منبسط وهو طبعا وادي.
الأصل من وادينا كالوادي.
إذا كان كله مهبطا بين الجبال والماء ينزل ويمشي مع هذا المهبط. هذا في الأفضح ما هو منه.
لا بس يعني مسجد الخيف هذا.
لا مسجد الخيف غير مسجد الخيف يعني هذا في منه، وأما هذا يعني هذا كان في مكة أو بين مكة ومنى اللي هو خيف الوادي اللي هو خيف بني كنانة اللي هو الأفضح.
كلمة الخيف في اللغة يعني ما تعني الوادي؟
ما أدري ما أدري لأن يعني مسجد الخيف هل هو في وادي أو ليس في وادي؟ لا أدري.
قال حدثنا احمد بن حنبل عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن
معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين ابن علي بن ابي طالب وهو ثقه اخرجه اصحابه في السته.
عن عمرو بن عثمان.
عن عمرو بن عثمان ابن عثمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أسامة بن زيد.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين أراد أن ينفر من منا نحن نازلون غدا فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي.
ثم ذكر أولى بلوى الحديث أبي هريرة وهو قريب من الذي قبله.
قال حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
أبو داود النسائي بن ماجه.
عن عمر.
عن عمر بن أبي واحد الدمشقي وهو
ثقة أبو داود النسائي بن ماجه.
وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن أبي عمرو الأوزاعي.
عن أبي عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحابه في الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة.
عن الزهري مر ذكره أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا موسى أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله وأيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.
ثم ورد أبو داود حديث عمر أنه كان يفجع وفجع يعني ينام يعني في أول الليل ثم يخرج ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يزعم يعني يخبر لأن الزعم هنا يراد به الخبر المحقق وهذا يدل على نزول النبي صلى الله عليه وسلم المحقق وأن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينزل من حصب يعني كان قصة من الليل ثم ينفرد منه أو يذهب منه للوداع.
قال حدثنا موسى أبو سلمة.
موسى بن إسماعيل الكبودكي أبو سلمة ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن حماد.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة.
عن حميد.
عن حميد ابن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن بكر بن عبد الله.
عن بكر بن عبد الله المدني ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
وأيوب.
وأيوب ابن أبي تمام السقياني ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره هنا. منه. يفعل ذلك يعني أنه ينزل في هذا المكان ونعم ونزل في ذلك المكان. يعني في ليلة الرابع عشر لأن رسول نزل له في ليلة الرابع عشر ونزل له قبل الحج أربع أيام ولكن الذي فعله ابن عمر يعني ليبدون بعد الحج لأنه قال هجع ثم فعل ذهب وكان الذي يفعله يعني أنه يبيت به ليلة الرابع عشر بل إنه جاءه بعد الزوال بعد الزوال ورمي الجمار وصلى في الظهر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أربع أوقات يصليها في مش الخير في هذا اللي هو محصل
التأخير هذا لأجل عائشة رضي الله عنها أو لأجل الناس يجتمعون
والله يمكن لعله يعني لها جميعا أقول لعله لذلك جميعا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
ثم ورد حديث
ابن عمر
حديث عمر من طريق أخرى ويعني فيه أن توضيح للذي قبله وأنه كان ذلك عند الانصراف من وأنه يعني بات بها
صلى
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع أو نام ثم ذهب لطواف الوداع وكان ابن عمر يفعل ذلك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عفان
الثاني مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: اسمع ولا حرج.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وذبابه
في من قدم شيئا قبل شيء في حجه.
في من قدم شيئا قبل شيء في حجه، والمقصود من ذلك ما حصل يوم العيد يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب ترتيبا معينا، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ولكن بعض أصحابه فعلوا يوم العيد فعلا يختلف عن هذا الترتيب، والذي جعلهم يسألون مواصل بعد الأذان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان بعض الصحابة فحصل منه تقديم وتأخير لا يتفق مع ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا يستفتونه فيقول بعضهم: فعلت كذا قبل أن أفعل كذا. قال بعضهم: حلقت قبل أن أذبح قال: لا يذبح ولا حرج. وقال آخر: حلقت نحرت قبل أن أرمي قال: أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: لا حرج. يعني افعل اصنع كذا ولا حرج، يعني افعل الشيء الذي بقي عليك ولا حرج عليك في كونك قدمت غيره عليه. والسبب في السؤال هو كون فعلهم اختلف عن فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. فلما علموا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حصل من بعضهم أنه سأل هل يترتب عليه شيء، فقال: لا حرج. لا حرج يعني لا لا يعني لا إثم ولا 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 فدية ولا كفارة يعني في ذلك.
فهل يجعل هذا تعليلا للحكم؟ أما الآن فقد علم المسلمون حجته صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني يعني هذا يدل على أن التقديم والتأخير جائز، يدل على أن التقديم والتأخير جائز، لأنه لو كان غير جائز لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل لا يجوز. وكونه أخبر بأن التقديم والتأخير يعني سائر يدل على أن هذا حكم مستمر، وليس ذلك مقصورا على ذلك الزمان. حتى الآن أقول حتى الآن، يعني حتى لو كان قدم عالما لا بأس عليه.
من قوله لم أشعر.
نعم، بعض العلماء قال كلمة لم أشعر، لكن المسلم قال: لا حرج.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله.
عيسى بن طلحة بن عبيد الله ثقة أخرج لهم أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل أحد العبادة له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك.
ثم ورد أبو داود حديث أسامة بن شريك.
نعم،
أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس يسألونه فمن من قائل يقول سألت قبل أن أطلق قال لا حرج. وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني معناه أنه أنه مفروض في السعي الذي أعطاه في القدوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. لكن الذي يبدو والله أظهر أي والله أعلم أن هذا إنما يقصد به الذي حصل يوم النحر، لأنه سعى قبل أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. فدل هذا على أن يعني الإنسان لو حصل منه ذلك فإنه لا يلزمه أن يعيد السعي بعد الطواف، ولأنه طاف بعده وأن يعني عمله صحيح. ولكن السنة كون الإنسان يأتي بالطواف أولا ثم يأتي بالسعي ثانيا، ويكون هذا في حق القارنين في حق المتمتعين الذين عليهم طواف وسعي، وكذلك في حق القارنين المفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم فيكون عليهم بعد طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة. فالذي يبدو أن هذا كله في أعمال يوم العيد وأعمال يوم النحر التقديم والتأخير حصل في ذلك اليوم، أحد قدم وآخر. وأما من قاله بعض أهل العلم أن المقصود ذلك أنه قدم السعي مع طواف الإفاضة مع طواف القدوم، فهذا يعني غير واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه فعل هذا الفعل، لأنه هو نفسه سعى مع طواف القدوم، هو سعى مع طواف القدوم وطاف عليه الصفين طواف الإفاضة. ولكن الذي يبدو ويظهر أن المقصود به هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة في حق المتمتعين، وكذلك في حق القارنين المفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم لأنه تعين عليهم أن يسعوا بعد طواف الإفاضة.
قال لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترب عرض مسلم.
يعني لا حرج، لا حرج يعني في جواب الأسئلة المتعددة التي يعني ما ذكرها، ثم قال إلا من اقترب عرض مسلم وهو ظالم فهذا هو الذي حرج وهلك.
نعم.
فهذا هو الذي حرج وهلك. لمن اقترب يعني المقصود يعني نال من عرض أخيه وهو ظالم له، والاقتراب هو القطع. و تكلم بعرض أخيه وهو ظالم له، فالتقييد بقوله وهو ظالم له يدل على أن الكلام في عرضه إذا كان بأمر سائر والأمر يعني مشروع كجرح الرواة وتعديل الشهود وكذلك يعني في النصيحة والمشورة، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية صعلوك لا مال له وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه ويعني أمثال ذلك، فإن هذا ليس بظلم وإنما هو حق. وأما وهذا الذي نال من عرض أخيه وهو ظالم هذا هو الذي حرج، يعني أصابه الحرج وحصل له الحرج وحصل له الهلاك يعني بحصول الإثم له.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة خرجه أصحابه في الستة.
عن الشيباني.
عن الشيباني وهو أبو إسحاق. أبو إسحاق إيش؟
سليمان بن أبي سليمان.
سليمان بن أبي سليمان الشيباني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن زياد بن علاقة.
عن زياد بن علاقة وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن شريك.
عن أسامة بن شريك رضي الله عنه حديثه أخرجه
أصحاب السنن.
أخرج حديثه أصحاب السنن.
قال رحمه الله تعالى باب في مكة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداع عن بعض أهله عن جده رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه. قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي.
شذاب
باب في مكة،
يعني باب في مكة هل تتميز على غيرها بأنه لا يتخذ فيها سترة وأنه يمر فيها بين الصفوف بين المصلين ولا يحتاجون إلى سترة، أو أنها كغيرها؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة في الأفطح، صلى إلى عنزة يعني اتخذ سترة في مكة. وأورد أبو داود حديث المطلب بن أبي وداع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم.
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب سهم، يعني من جهة الكعبة.
والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة.
والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. والناس يمرون بين يديه يعني ولم يتخذ سترة. نعم.
وقال سفيان ليس بينه وبين الكعبة.
قال سفيان ليس بينه وبين الكعبة
سترة.
سترة نعم.
الاسناد. قال ابن جريج أخبرنا كثير عن أبي.
نعم. ثم قال
فسألته قال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي.
يعني هو نعم الاسناد يعني فيه الإبهاء فيه مبهم أو فيه من هو مبهم، ولهذا ضعف الحديث به، ضعف الحديث بهذا المبهم، الحديث غير صحيح. ومكة كغيرها الإنسان لا يصلي يعني بين أو لا يمر بين يدي المصلين ويحرص على أن يبتعد، ولكنه بشدة الزحام الذي لا يمكن معه إلا المرور فإنه يمر والإنسان يتقي الله ما استطاع، لكن لا يقال أن الإنسان يعني يمشي في أي مكان من الحرم وفي أي مكان من المسجد، وإذا رأى إنسان يصلي مشى بينه وبين سترته وجاء يمشي بينه وبين سترته لأن مكة لا يتخذ فيها سترة، ما جاء شيئا يعني ثالث يخص مكة بأنه لا يتخذ الإنسان سترة فيها، بل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة في الأبطع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن كثير بن كثير بن المطلب.
كثير بن كثير بن المطلب وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن بعض أهله عن جده.
عن جده المطلب بن أبي وداعة وهو صحابي أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنة.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
قال سفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه. قال فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي.
يعني أنا اتفقا على الذي قبله على أنه من بعض أهله. نعم.
الذي جاء من الرواية هذه الثانية عند النسائي قال عن أبي عن جدي.
إيه.
وأبوه مقبول يعني حتى لو.
نعم أبوه مقبول.
إيه.
اللي هو
كثير من المطلب.
كثير من المطلب.
نعم.
وهو عند النسائي.
يقول عن أبي عن جدي.
إيه. لكن هذا الذي فيه أنه قال يعني سأله وقال أني لم أسمعه من أبي.
نعم.
وإنما سمعت عن بعضها يعني ما أنا يظن أن إذا الإعلام سمع لأنه ما هو سليم من أبي.
باب تحريم حرم مكة.
الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته. بالأمس كان الجواب على الرجل الذي يتخذ الشحراب دون الكعبين.
نعم.
الأخ يستشكل يقول هل هذا يعني ذهاب منكم إلى الرأي بأن الخف إذا لم يوجد النعلين يلبس ويقطع؟
لا، بل إذا وجد الخف غير المقطوع، خف غير مقطوع وإنما هو دون الكعبين فإنه يلبس. إذا كان خف دون الكعبين يلبس، وإذا كان فوق الكعبين عند إذا لم يجد النعلين يلبس وقد لا يقطع، كما جاء في حديث جابر في حديث ابن عباس في قصة العربة.
بسم الله. نود يا شيخ تكمل الجواب لأنه ما اتضح. سؤال الاستشكال أنكم وفيتم البارحة الذي يلبس الشراب دون الكعبين لأجل الألم الذي في قدميه لا حرج عليه ولا فديه، بخلاف إذا كانت يلبس الشراب كاملا. مع استشكال أن القطع الخفين لمن لم يجد النعلين قد نسخ في يوم عرفة.
نعم، الخفان إذا قطع وصار دون الكعبين صار شأنهما شأن النعلين، ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يلبسهما. وأما فيما يتعلق بالخفين عند يغطي الكعبين عندما يحتاج الإنسان إليهما فإنه لا يقطعهما، لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما ذكر القطع. فدل هذا على أن من عدم النعلين ولم يمكن الحصول عليهما فله أن يلبس الخفين ولو كانوا مغطيين للكعبين ولا يلزمه قطعهما. وأما إذا كان الخف موجود وهو يعني ليس دون النعلين وهو دون الخف دون الكعبين الخف دون الكعبين فإنه يصير حكم النعل، مثل ما لو قطع الخف وصار دون الكعبين النبي صلى الله عليه وسلم أذن في استعماله لأنه يصير مثل النعلين، وكذلك الشراب الذي يكون دون الكعبين.
ما حكم من يذهب من الحجاج إلى قبره صلى الله عليه وسلم لطلب الحاجات وكذا لقبر البدوي وقبر زينب وغيرها؟
لا تطلب الحاجات إلا من الله عز وجل. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الله تعالى هو الذي يدعى وهو الذي يرجى، والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإنما الأموات عندما يأتي الإنسان إليهم يدعو لهم ولا يدعوهم، يدعو لهم ولا يدعوهم، يسأل الله لهم ولا يسأل منهم أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل البقيع ودعا لهم كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هو دعاء لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، دعاء. فكذلك إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين رضي الله عنهما أو زار أي قبر من القبور فإنه يدعو للأموات ولا يدعوهم، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والميت الذي يزار يدعى له ولا يدعى، ويسأل الله له ولا يسأل منه شيئا، لأن السؤال كله من الله، والدعاء إنما يكون يطلب من الله. والدعاء نوع من أنواع العبادة، وأنواع العبادة يجب أن تكون كلها لله وحده لا شريك له كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فدلنا هذا على أن الميت عندما يزار وأن صاحب القبر عندما يزار لا يطلب منه شيء ولا يسأل منه شيء، وإنما يسأل الله له ويطلب من الله له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يزور الإنسان يسلم عليه ويدعو له، فيقول صلى الله عليه وسلم: وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته. هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما يقول: يا رسول الله ما جزي، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أنا أريد زوجة، يا رسول الله أنا أريد ولد، يا رسول الله أنا أريد كذا. هذه أمور تطلب من الله عز وجل. وحتى الشفاعة لا يطلبها الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلبها من الله، فيقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم اجعلني من أتباعه السائرين على نهجه. وهكذا يسأل الله عز وجل أن يوفقه لفعل الخيرات وأن يجنبه الأمور المنكرة التي هي من محدثات الأمور والتي ما أنزل الله بها من سلطان.
ما حكم طواف الوداع إذا سافر الحاج بدونه؟
يلزمه فدية، فهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج.
وكذلك طواف الإفاضة إذا تركته المرأة بسبب الحيض،
ترجع، لا بد أن ترجع، ولا تعتبر حجة حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة ولو كان في أقصى الدنيا، لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، لا يطوف أحد عن أحد ولا يعني يجبر به شيء، لا بقليل ولا بكثير، وإنما لا بد من الاتيان به. وإذا كان سافر قبل أن تأتي به فتعتبر ما حجت حتى ترجع وتأتي به.
وهل تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر؟
نعم تصح، تصح الإفاضة في اليوم الرابع عشر وبعده وقبله، ولكن الإنسان كونه يبادر إلى أن يأتي بهذا الركن أو لا، فإن أخر إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة وسافر بعده يمنع الوداع.
يقول: إذا كان الحاج عنده طفل ولبى عنه وهو يحمله في الطواف، فهل الطواف يكون للحامل والمحمول أو لواحد؟
ينوي أنه طائف هو وأن هذا المحمول معه طائف، فيكونان طافا معا.
يقول: أمي امرأة أمية، فهل يجوز أن تقول ورائي الكلمات الضرورية في الطواف، ومثل: إن الصفا والمروة، واتخذوا المقام إبراهيم وصلى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة؟
لا، ما يصلح يعني مثل هذا الشيء، لأن مثل هذا يرد شيء يعني لا تفقهه ولا تفهمه. ولكن الأدعية التي كانت تدعو بها، الأدعية التي كانت تدعو بها والأسئلة التي كانت تصلها من الله عز وجل تصل الله عز وجل إياها في طوافها وذكر الله تعالى في طوافها وفي سعيها، لأن الطواف ليس له طواف يخصه وليس له سعي له ذكر يخصه، وإنما ينبغي للإنسان أن يعلمها يعني بعض الأذكار وبعض كذا، ويمكن أن يقول لها ادعي بما شئت واقرأي ما تحفظين من القرآن، ولا كانت لا تحفظين الشيء اليسير أو قليل منه.
يقول إذا حلقت رأسي بيدي هل خالفت السنة؟
لا أبدا، ما في شيء يدل على خلاف السنة، فالإنسان يحلق إذا كان يستطيع أن يحلق رأسه بيده يفعل، وإذا حلقه غيره له يفعل، والنساء كذلك تقصر عن نفسها وإن قصر عنها امرأة أخرى يعني لا بأس لذلك، ولكن كان المحرم يقصر عن نفسه أو يحلق عن نفسه إذا كان متنفسا من الحول لا بأس بذلك ولا من يعمل.
توفي رجل فصلى عليه النساء فقط في بنته ولم يصلي عليه الرجال، هل سقط فرض الكفاية بهن؟
وما كيف يعني يصلي عليه في بيته يعني ولا يدفن في بيته ولا يدفن بعد؟ يعني الرجل يعني يجهز الرجال، وكيف جهزت النساء؟ النساء ما تجهز الرجل، اللهم إلا إذا كانت الزوجة تجهز الزوجة، وغير الزوجة لا تجهز الرجل، ولو كان أبوها. وكذلك الرجل لا يجهز ابنته، وإنما تجهز المرأة المرأة ويجهز الرجال الرجال، ويمكن للزوج أن يجهز زوجته والزوجة أن تجهز زوجها. والحاصل أن صلاة الجنازة إنما هي فرض على الرجال وواجب على الرجال، والنساء ليس من شأنهن يعني الجماعة، ويعني إذا كان هذا يمكن أن يذهب بعض يعني الرجال ويصلون عليه في قبره.
رجل عليه دين كبير ومتفرق عند عدة أشخاص لا يستطيع أن يستأذنهم في أن يحج الفريضة، فهل يحج دون استئذان؟
معلوم أن الذي يؤدى به الحج يعني قليل بالنسبة للديون الكثيرة المتفرقة، ولكن كما هو معلوم المقدار الذي سيحج به يمكن أن يوصي به واحد منهم، يمكن أن يوصي به واحد منهم، فيعني هو أولا ما يحج لو قد استأذنهم، والأولى له أن لا يحج وأن يوفي بالمقدار الذي سيحج به بعضهم حتى يخف عنه الدين وحتى يقل دينه، بدلا من يكون يعني مدين لعدة أشخاص مثلا لثلاثة خليص مدين لاثنين، لأن واحد يوفي حقه، ولا يرى من إنسان قادرا ما دام أنه ليس عنده قدرة مالية وهو مدين. اللهم إلا إذا كانت الديون هذه مؤجلة ولم تحل وهو يتمكن من أن يوفي عند وقت الأجل فلا بأس أن يحج ما دام الدين لم يحل.
هل يجوز للشخص أن يذهب إلى جدة للزيارة ثم يحرم من الحج منها؟
إذا كانت نية الحج موجودة عنده في المدينة فيجب عليه أن يحرم من المدينة من ميقات المدينة، وأما إن كان ذهابه إلى جدة لا ليس عنده نية حج وليس عنده عزم الحج ولا يدري هل يحج ولا يحج فإنه يذهب إلى جدة، فإذا جاء وقت الحج أو يعني حصل منه عزم على الحج فإنه يحرم من جدة. أما إذا كانت نية الحج موجودة عنده في المدينة فيتعين عليه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا كان هناك مدة طويلة فيمكث في جدة، لأن يمكن يمكن على إحرامه أن يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويقصر يعني يكون متمتعا ثم يذهب إلى جدة ويجلس فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج إذا جاء وقت الحج.
رجل طلب منه أن يحج عن رجل قد توفي بعد أن أدى فريضة الحج ويعطي مبلغا من المال لأداء هذه الفريضة، فهو يريد أن يحج عن هذا الميت بنية خالصة لله عز وجل مع ما يجد في نفسه من احتياجه إلى ما يزيد من هذا المال ليقوم به على مصالحه كإرساله إلى أهله ومصاريف لهم، فهل عمله هذا صحيح؟
الشيء الذي يعطاه الإنسان ليحج عن غيره هو له سواء يعني على قدر كفايته أو يزيد، يعني له ذلك. ولكن الإنسان إذا كان قادرا على أن يحج بماله فالذي ينبغي له أن يحج بماله ولا يحج عن غيره. وإن كان ليس قادرا على أن يحج بماله، ما عنده مال يحج به، وأراد أن يحج من أجل أنه أراد أن يأخذ شيئا يحج به عن غيره من أجل أن يحج، فإن هذا سائغ. وإنما الذي لا يسوق فإن الإنسان يحج ليأخذ، فإن الباعث له على الحج المال. وأما إذا كان المال هو باعث على الحج ولا يستطيع أن يحج بماله، ولكن أراد أن يحج ولا بمال غيره عن غيره، فإن ذلك سائغ، هذا محمول. من حج ليأخذ هذا مذموم، لأن الحج غاية وسيلة والأخذ غاية، لأنه أراد يتوسل بالحج وجعل الحج وسيلة إلى الدنيا. والعكس هو صحيح، يعني أخذ ليحج لأنه ليس قادرا على أن يحج بماله، فأراد أن يحج ولو كان عن طريق الحج عن الغير، لأن هذا محمود لأنه أخذ ليحج، وعكسه الذي حج ليأخذ. والشيء الزاد هو ذلك، لا بأس به، لا بأس ما دام أعطوه مقدار ليحج وأتى بالحج على التمام والكمال وبقي باق فإنه له، ولا يلزمه أن يعيده إلى أهله. اللهم إلا إذا قالوا حج له ذاك رجع علينا ورجع ذاك.
يقول نويت إن شاء الله الحج في هذه السنة متمتعا، فهل لي أن أذهب إلى مكة في خلال هذه الأيام لأداء العمرة وأرجع بعد ذلك إلى المدينة، مع العلم أن المدينة ليست مدينتي ولكني أدرس بها؟
الإنسان إذا كان مقيم في المدينة حكمه حكم أهل المدينة، كون الإنسان يذهب إلى مكة ويأتي بالعمرة ثم يرجع المدينة انقطع في مكة. فإذا أراد أن يتمتع وذهب إلى مكة من أجل الحج يأتي بعمرة ثانية، ويكون ذلك متمتع لأنه رجع لبلده سواء كان بلده اللي هو أصلي أو بلد إقامته الذي قاطن فيها وباق فيها. فعلى هذا الإنسان إذا رجع إلى بلده الذي ذهب منه للحج للعمرة فإنه ينقطع التمتع. فإذا أراد أن يعتمر يعني متمتعا يحج متمتعا، فإذا ذهب إلى مكة يأتي بعمرة أخرى ثم يحج.
ما واجبنا نحن معاشر طلاب العلم تجاه حجاج بيت الله في هذا الوقت؟ وما هو العمل إذا رأينا بعض المنكرات منهم ونحن لا نستطيع التفاهم معهم بلغتهم؟
الإنسان يحرص على أن يكون داعية من الله على بصيرة وعلى هدى، وأن يحرص على نفع إخوانه وتوجيههم وإرشادهم إلى الخير، وهذا أعظم شيء يحصلون عليه وأنفس شيء يظهرون به، أن يدلوا على الخير ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. والإنسان إذا كان يعرف لغة قوم ورأى منه شيئا يعني لا يصلح ويعرف أنه منكر وأنه غير جائز، فإن عليه أن ينبههم وأن يفيدهم بلغتهم التي يتخاطبون بها، فيبلغهم ويبينهم أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز وأن الواجب هو كذا وكذا. فالإنسان يحرص على نفع إخوانه. وأما إذا كان لا يفهم لغته وأمكن أن يتفهم معه بالإشارة فعل، وإلا رأى أحدا من يفهم من يفهم لسانه وأرشده إلى أن ينبه هؤلاء الذين حصل منهم شيء من الخطأ وهو لا يريد أن يتفهم معهم، يطلب من هذا الذي يستطيع التفاهم معهم ليكون يعرف لسانهم أن ينبههم على هذا الشيء الذي رأى أنهم فعلوه وهو لا يسوق.
ما هو المشروع فعله في زيارة المدينة النبوية؟
المدينة النبوية الإنسان عندما يزورها يشرع له خمسة أمور فقط. الأمر الأول أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، والثالث أن يزور أهل بقيع ويدعو لهم، والرابع أن يزور شهداء أحد ويدعو لهم، والخامس أن يصلي في مسجد قباء، أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. هذه أمور خمسة مشروعة في هذه المدينة: زيارة مسجدين هما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبة، وزيارة ثلاث مقابر هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، وما سوى ذلك فإنه لا يزار. وليس في المدينة أماكن تزار شرعا إلا هذه الأماكن الخمسة التي أشرت إليها.
رجل يمتلك المال الكثير فوقف بعرفة وترك الرمي والمبيء عمدا بحجة أنه يستطيع دفع الفدية،
هذا من التلاعب في الحج. والإنسان عندما يأتي للحج يأتي به كما هو مطلوب منه، ومعلوم أن الحج مدته وجيزة وجيزة جدا قليلة جدا، ما تبلغ أسبوعا كاملا، أقل من أسبوع، لأن الحج يبدأ يوم ثمانية، ويمكن أيضا حتى لو لهذا يوم ثمانية ما يؤثر، يوم عرفة، يوم عرفة ويوم العيد ويوم 11 إلى 12، أربعة أيام فقط الحج يكون بأربعة أيام. وإذا تعجل يعني بعد الزوال من يوم 12 يوم يمشي يبدأ ويمشي. أما كونه يقف بعرفة ويعني يتجاوز ثم يترك الرمي ويترك المبيت ويترك الوداع ويترك يعني هذه الأشياء، هذا من التلاعب بالحج. والإنسان يأثم لكونه فعل هذه الأمور وترك هذه الواجبات، كونه تركها تعمدا يأثم ويجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية، ولكنه حصل الإثم لأنه تعمد فعل الأمر الذي لا يسوغ ولا يجوز.
يقول ما حكم الحاج وهو يطوف بالبيت حصل له أن خرجت بعض النقط من البول فنقض وضوءه، هل إذا خرج وجدد الوضوء يبدأ من أول الطواف أو يبني؟
الذي يبدو ويظهر أنه إذا حصل نقض الوضوء أنه يرجع، أنه يخرج ويتوضأ ثم يرجع ويستأنف من جديد، لأن الطواف مثل الصلاة، والإنسان إذا حصل شيء في الصلاة فإنه يستأنفها، إذا انفقد وضوءه فيها يتوضأ ويستأنفها، فكذلك الطواف.
يقول الأخوة السعي،
لا السعي لا سنه له، السعي لا يشرب فيه طهارة، فيمكن أن يبني.
وهذه مسألة تختلف عن مسألة إلى قيمة الصلاة، إذا قمت الصلاة والإنسان يطوف وهو يسعى ماذا يعمل؟
يصلي في مكانه ثم يواصل،
يكمل
يصلي في مكانه ثم يواصل الطواف والسعي.
عندنا قبر يزوره الناس كثيرا، ولصاحب القبر أبناء وذرية يأخذون الأموال من زوار القبر، فما حكم هذه الأموال؟
هذه سحت، أقول هذه الأموال التي يأخذونها هي من السحت المحرم، والواجب عليهم أن يتركوا ذلك وأن يبحثوا عن مصادر رزق حلال، وأن هذا مصدر رزق حرام لا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز لهم أن يدعو الناس إلى الافتتان بالقبور، لأن كثيرا من البلاء الذي يحصل يعني بسبب القبور إنما يحصل بسبب السجنة، والذين يدعون الناس إلى أنفسهم من أجل أن يحصل المال ومن أجل أن يفزج أموال الناس، فإن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. الإنسان يعني أمثال هؤلاء عليهم أن يبتعدوا عن هذا العمل، وأن هذا الرزق يعني رزق محرم أو هذا مصدر محرم، وعليهم أن يبحثوا عن رزق حلال يستفيدون فيه في دينهم ودنياهم.
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
يعني يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو 10 أو 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر، لا فرق ما دام أن الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ وأنه فعل أمرا منكرا وأنه فعل معصية وأنه خائف من الذنب، فهذا كفر دون الكفر. وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله ويعتبر نفسه حلال فإنه يكون كفرا.
ما رأيكم؟ طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وبركاته.